بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال في صفحة 230: وأما اعتبار البلوغ والعقل والقصد والاختيار في المقرض والمقترض فلأنها من الشرائط العامة في كل عقد، فلشأنها شأن كل عقد يلزم أن يكون هذا يعني من شرائط المتعاقدين والمتعاقدين، فتسري عليه وعلى غيره في القرض وفي غيره يعني. وأما اعتبار عدم السفه فلأن السفيه ممنوع من كل تصرف مالي. وأما اعتبار عدم الفلس في المقرض فلأن المفلس أو المفلس ممنوع من التصرف في أمواله، هو محجور عليه، والغرماء أولى من غيرهم بأمواله فلا يتصرف في أمواله بإقراضها للآخرين، هي وإن نسبت إليه لكن حق الآخرين الغرماء مقدم على غيرهم. وأما عدم اعتبار ذلك في المقترض فلأن السفيه ممنوع من التصرف في أمواله دون التصرف في ذمته بإشغالها. أو السفيه هنا أو المفلس أيضا ممنوع من التصرف في أمواله دون التصرف في ذمته بإشغالها. هنا لولا أن يقال فلأن المفلس ممنوع من التصرف في أمواله دون التصرف في ذمته بإشغالها، تبعا للمفلس الذي تعرض إليه أخيرا. عليكم السلام. وأما اعتبار عدم الفلس فلأن المقرض في المقرض عفوا فلأن المفلس ممنوع من التصرف في أمواله. وأما عدم اعتبار ذلك أي اعتبار عدم الفلس في المقترض فليكن مفلسا وله أن يقترض، فلأن السفيه هنا مكتوب ممكن أن تكون فلأن المفلس ممنوع من التصرف في أمواله دون التصرف في ذمته بإشغالها. في ذهني أنه إلى هنا. على كل حال وصلنا إلى ربا القرض. ربا القرض يحرم الربا في القرض وذلك باشتراط المقرض دفع زيادة في القدر أو الصفة على المقدار المقترض، ويجوز للمقرض اشتراط التسديد بالأقل ولا فرق في حرمته. عليكم السلام ورحمة الله. ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين كونها راجعة أو غيره، وإذا تبرع المقترض بدفع الزيادة بدون اشتراط جاز قبولها، بل ذلك مستحب أي قبول الزيادة. ولا يجوز على قول إقراض مقدار من المال مع اشتراط إيجاد دار مثلا أو بيعها بأقل من أجرة أو ثمن المهر، ويجوز العكس، ويصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منهما لم يستلزم الربا، ولا يصح بيعه بدين مثله، كما إذا كان شخص يستحق على ثاني 100 كيلو من الحنطة وللثاني على الأول 100 كيلو من الشعير وأريد بيع أحدهما بالآخر، ولا يجوز تأجيل الدين عند حلوله بالزيادة. أجل يجوز تعجيل المؤجل ولو بإسقاط بعضه، لأنه لا يكون ربا، الإسقاط ليس الزيادة. والربا كما يحرم أخذه يحرم دفعه وكتابته والشهادة عليه. ومن تعامل بالربا وهو جاهل بالحكم وبالموضوع ثم التفت وتاب فلا يلزمه إرجاعه. ومن ورث مالا فيه أموال ربوية فمع عدم تميزها أو تمييزها فلا شيء عليه، وإلا لزمه ردها على مالكها مع معرفته ومع عدمها، يعني مع عدم معرفته يتعامل معها معاملة مجهول المالك. والمستند في ذلك قال أولا أنه يحرم الربا في القرض. حرمة الربا من المعلومات من الأوليات في الفقه الإسلامي، أما حرمة الربا في الجملة فهي من ضروريات الإسلام، حل الله البيع وحرم الربا، هذا معروف أن الربا حرام من ضروريات الإسلام لدلالة صريح الكتاب العزيز عليها كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في البيع. هناك فصل عقد للربا وأن الربا معاملي وقرضي، وهذا تقدم المعاملي وهذا هو القرضي، فكما تقدمت الإشارة إلى ذلك في البيع عند البحث عن ربا المعاوضة. عليكم السلام ورحمة الله. وأما تحقق الربا المحرم في القرض وعدم اختصاصه بالمعاوضة فهو من المسلمات التي لم يقع فيها شك. أنه كما يتحقق الربا في المعاملات والمعاوضات وأن هناك أموال ربوية، كذلك في القرض الذي هو محل البحث هنا يتحقق الربا وأنه لا يختص بالمعاملة والمعاوضة. فالربا قسمان، معاملي معاوضي وقرضي، هذا هو الربا القرضي. فالربا إذا لا يختص بالمعاملة، فمن أراد زيادة في قرض فهذه الزيادة تكون محرمة فهي ربا، وعدم اختصاصه بالمعاوضة فهو من المسلمات التي لم يقع فيها شك، وقد دلت على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام. سند هذه الصحيحة وعن الحسين بن سعيد، نقرأ من الصحيحة، قال سألت عن الرجل يسلم في بيع أو تمر 20 دينارا ويقرض صاحب السلم 10 دنانير أو 20 دينارا، قال لا يصلح إذا كان قرضا، لا يصلح يعني لا يجوز، لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا، يعني يجر نفعا ويجر فائدة، إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. إنما هذا السؤال أحد صغريات هذه القاعدة، أنه إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح، فهذا قرض يجر نفعا أو يجر شيئا. سند هذه الرواية في الوسائل وعن الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب. رواية الحسين بن سعيد راجع إلى الرواية التي قبلها ذكر فيها الشيخ الطوسي باسمه، فهنا الشيخ الطوسي يروي عن الحسين بن سعيد، يعني للشيخ الطوسي طريق إلى الحسين بن سعيد الأهوازي المعروف الثقة، هو أخوه الحسن وكتبهما معول عليها. عن صفوان، صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان، يكفينا وثاق صفوان، علي أيضا ثقة تقدم الكلام عنه في المضاربة الظاهر. قال عنه النجاشي كان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا واضح الطريقة. كذلك ورد في النوادر، وقلنا أنه ورد في التفسير أيضا لكن في الجزء الثاني منه. طريق الحسين، طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، إنت الطرق أو الطريقين ذكر الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد الطريق الثاني أخبرنا بها يعني بكتبه ورواياته عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن بابويه عن أبيه ومحمد بن الحسين ومحمد بن موسى بن المتوكل عن سعد بن عبد الله الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن طريق صحيح والحسين في نفسه ثقة وصفوان كذلك وعلي بن نعمان ويعقوب بن شعيب هم تقدم الكلام عنه في رواية المساقاة تذكرون تقدمت وثاقته فالرواية متنا وسندا لا إشكال فيها دلت على ذلك هذه الصحيحة وكذلك دلت عليه أنه الربا محرم ويتحقق في القرض دلت كذلك صحيحة علي بن جعفر سوف تأتي روايات أن خير القرض ما جر منفعة يعني تقصدون مقابل روايات أخرى تقصدون خير القرض ما جر منفعة مثلا أنه يجوز
لا يصلح لأنه لا يجوز
يعني هذا هو المفهوم منها أنه لا يصلح بأي معنى لا يصلح يعني مو أنه لا يقع في الخارج لا يصلح لا يصلح في الشريعة لا يصلح في الحكم التكليفي أو كذلك حتى في الحكم الوضعي بالتبع لا يصلح تملكه هذا المال لأنه لا يجوز فهو لا يملك لا يكون مملوكا لآخره وكذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام فسألته عن رجل أعطى رجلا 100 درهم على أن يعطيه 5 دراهم أو أقل أو أكثر يعني يعطيه زيادة على ذلك قال هذا الربا المحض هذا ربا واضح خالص وغيرهما وغير هاتين الصحيحتين المشكلة في الرواية الثانية قرب الإسناد فيقول الصحيحة الثانية وإن كانت ضعيفة السند بطريق قرب الإسناد لعبد الله بن الحسن الذي لم يوثق إلا أنها صحيحة في طريقها الثاني لوجودها في كتاب علي بن جعفر الذي يرويه صاحب الوسائل عن الشيخ وطريق صاحب الوسائل إليه صحيح كما ذكر
المضحك شكرا
مو مجهول الذي في الدنيا أنه مجهول على كل حال هو تقدم في الربا هناك تعرض إليه المصنف قال لكونه مجهول الحال وأما الثانية فلا صفحة 91 من كتاب البيع هم ذكرها كرواية ثانية كما هنا رواية ثانية فيقول أما ثانية فلا إشكال في سندها لأنها بطريق قرب الإسناد وإن كانت ضعيفة بعبد الله بن الحسن لكونه مجهول الحال إلا أن الحر رواها صاحب الوسائل رواها من كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه إلى كتاب علي بن جعفر طريق صاحب الوسائل إليه صحيح حيث أن له طرقا صحيحة إلى جميع الكتب التي روى عنها الشيخ الطوسي والتي منها كتاب علي بن جعفر وطريق الشيخ بدوره إلى الكتاب المذكور صحيح في الفهرس غير أن هذا مسألة أخرى الدلالة كلامنا في السنة فمن جهة أخرى بغض النظر عن عبد الله بن الحسن المجهول حسب علمي هل هناك نص على تضعيفه تذكر
هذا هو عنصر الإمام خالد
بالضبط لعله
الظاهر أنه دعا شيء مثله أو شيء من القبيل خالد عليه السلام ذمه وقال يدعي
عبد الله بن الحسن
هو أحد
هذا حفيد
وعبد الله وغيره.
على كل حال
أبو محمد
القدر المتيقن أنه مجهول وبالتالي غير موثق، يعني إحنا يهمنا أنه يكون موثقا، ننظر في ذلك إن شاء الله، إلا أنها صحيحة بطريقها الثانية لوجودها في كتاب علي بن جعفر الذي يرويه صاحب الوسائل عن الشيخ، وهو عن علي بن جعفر بطريق صحيح، وقد تقدم توضيح ذلك أكثر من مرة في أبحاث سابقة كما قرأنا عبارة المصنف الآن.
إن شاء الله الرواية الأولى الاشتراك من تحقق فيها مقاومة الربا
سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر 20 دينارا ويقرض صاحب السلم 10 دنانير أو 20 دينارا، يعني مقتضاه ولم ينص على الشرط لكن أنه فيه تأجيل، و 20 دينارا يعني أن هذه 20 مبنية على الشرط، محمولة على الشرط، لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا، يعني في قوة الشرط أو مفهوم منها الشرط أنه إذا كان سلما بهذه الصورة مع إرجاء 20 دينار كأنما اشترطها. ثم إنه توجد بعض الروايات التي قد يستشف منها مقابل هذه الروايات، يستشف منها الجواز، جواز الربا في القرض، ففي أكثر من رواية ورد خير القرض ما جرى منفعة. هذه هي الرواية 16، خير القرض ما جرى منفعة، وفي الهامش أشار إلى الرواية 15 و 16 بعبارة تختلف لكن نفس المضمون، خير القرض ما جر المنفعة مثلا في رواية من هذه الروايات، أما نفس هذه الرواية فهي الرواية 16، يمكنكم المراجعة، إلا أنه لا بد من حملها على صورة عدم الاشتراط، أنه هذه لعلها مقابل ما ذكره العامة أنه كل قرض جرى منفعة يكون محرما. فنحن الإمامية نقول إذا لم تشترط المنفعة لا يكون القرض محرما، لأن الربا ما تضمن زيادة وشرطا، أما ما كانت الزيادة عارية عن الشرط زيادة دون شرط فلا بأس بها، إلا أنه لا بد من حملها على صورة عدم الاشتراط لما دل على التفصيل، بينما إذا كان جر المنفعة في القرض بسبب الاشتراط يعني هذه المنفعة مشترطة فلا يجوز، وبينما إذا لم يكن بسببه منفعة جاءت بدون سبب الاشتراط لم تكن بسبب الاشتراط فيجوز، كما في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، لم يكن شرطا، مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه، قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا، ما لم يحصل الشرط فهذا جائز لا بأس به. سند هذه الموثقة عن محمد بن يحيى كما في الوسائل، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن حسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قدم أكثر رجالها العطار رحمكم الله محمد بن الحسين محمد بن يحيى العطار أن محمد بن الحسين الذي هو ابن أبي الخطاب قال عنه النجاشي محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات الهمداني واسم ابن أبي الخطاب زيد جليل من أصحابنا مو ابن الخطاب ذاك فهذا جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكون إلى روايته موسى بن سعدان هم ثقة الحسين بن أبي العلاء كذلك قال عن النجاشي أبو علي الأعور مولى بني أسد ذكر ذلك ابن عقدة خلنا نشوف عبارة النجاشي المذكورة عن ابن أبي عن ابن عقدة هل تفيد توثيقا في الحسين بن أبي العلاء أبو علي الأعور مولى بني أسد ذكر ذلك ابن عقدة وقال هو وأخوه روى الجميع عن أبي عبد الله فكان الحسين أوجههم له كتب هذا ما قاله الشيخ النجاشي نقلا عن ابن عقدة وقال الشيخ له كتاب يعد من الأصول روى عنه المشايخ الثقات وورد في النوادر ممكن يكون توثيق عام من وروده في النوادر ومن رواية المشايخ الثقات عنه فالتوثيق العام حاصل بالنسبة إليه لكن بالنسبة للتوثيق الخاص هل تفيد عبارة الشيخين النجاشي والطوسي توثيقا
إضافة كلمة من عقدة إلى يكون توثيق خاص
ابن عقدة كل الذي قاله أنه هو وأخوه وأخواه هو وأخواه روى الجميع عن أبي عبد الله هو وأخواه روى الجميع عن أبي عبد الله فكان الحسين أوجههم تعبير بالوجاهة هل يلازم التوثيق وجه في أصحابه وجه في قومه لعله لا يكون من ألفاظ المدح لعلها ليست نصا هذا اللفظ ليس نصا في التوثيق لكن ممكن بالنظر إلى أن أخاه عبد الحميد ثبتت وثاقته ولما يكون هو أوجه من أخيه بهذا اللحاظ ممكن أن نقول بوثاقته فيكون ثقة على ذلك تفيد العبارة وثاقته على كل حال هي موثقة لإسحاق بن عمار الفطحي الساباطي عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرطا عليه قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا يعني هذه أحدث هنا إحدى الصغريات لما ليس لربا لأنه لم يكن شرط بينهما ويظهر من خلال بعض النصوص أن تلك الروايات جاءت ردا على غيرنا كما أشرت إليه غيرنا من العامة القائل ذلك الغير بعدم جواز جر القرض للمنفعة ولو بدون اشتراط مطلقا يقولون كل منفعة كل قرض جر نفعا اشترط ذلك النفع أو لم يشترط فهو حرام نحن نقول إذا اشترط فهو حرام إذا لم يشترط فليس بحرام فهذه مقابل هذا التيار جاءت ردا على غيرنا القائل بعدم جواز جر القرض للمنفعة ولو بدون اشتراط من أي وجه هذا الظهور يظهر ذلك. قال من بعض الروايات ففي صحيحة محمد بن مسلم الثقفي الثقة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس. قلت إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة يعني العامة الذين معنا يرون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد. فقال وليس خير القرض ما جر منفعة مقابل قولهم هذا أو رأيهم هذا بالعكس ليس وليس خير القرض ما جر منفعة تجويد بلحاظ طبعا مرت روايات التي فيها اشتراط يكون محرما فهذه محمولة على ما لم يكن فيه اشتراط وعلى ما ليس فيه اشتراط وإن جر منفعة وبلحاظ رد هذا التيار الذي يقول ب بطلان ذلك وكونه محرما. الرواية هذه سندها أيضا في الوسائل من الأسناد المتقدمة علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم جميعهم تقدم أبو الخزاب محمد بن مسلم معروف الثقفي علي بن إبراهيم وأبوه و ابن أبي عمير من المشايخ الثقات فتقدم الكلام في السند بأجمعه وهو صحيح. وأما عدم الفرق بين كون الزيادة في الصفة أو القدر فلإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة رحمكم الله في صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح شيئا هذا الشيء كان مقدار مال مثلا أو صفة جودة مثلا وإن كان نفس المال فمن إطلاق هذه الرواية يفهم ذلك فإنه يصدق عليه الشيء فإذا أدى هذا القرض إلى حصوله ذلك الشيء فإنه لا يصلح. ثم ذكر أنه ويجوز للمقترض اشتراط التسديد بالأقل من أين هذا الجواز؟ فيقول هذا الجواز لعدم الدليل المانع عنه لأنه لا يصدق عليه ربا فالربا بمعنى الزيادة أما هنا يشترط في الأداء دفع الأقل فهذه الأقل ليست زيادة. وأما جواز اشتراط المقترض دفع الأقل فلعدم ما يدل على المعنى من ذلك فهي ليست إحدى صغريات الزيادة بل على العكس من ذلك هي أقل فهي ليست ربا فهي على الجواز الأصل في ذلك الجواز صلة البراءة يتمسك بها هنا فلعدم ما يدل على المنع من ذلك فيتمسك بأصل البراءة حتى لو حصل عندنا شك فإنه شك بدوي فهنا مجال إعمال البراءة. ثم قال في المتن ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين كونها راجعة إلى المقرض أو غيره. فقال وما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره فلإطلاق صحيحة يعقوب المتقدمة المانعة من الزيادة. إذا حصلت الزيادة فهذا ممنوع، الزيادة يأخذها المقرض أو يأخذها آخر، فهذا ممنوع بإطلاقها حيث منعت من القرض يجره شيئا، يجره على المقرض أو على غيره، لا يصلح إذا كان قرضا يجره شيئا. كما أن هذا الشيء مطلق قلنا أنه في القدر أو الصفة، كذلك المنتفع بهذه الزيادة المجرورة إليه تلك الزيادة كان مقرضا أو كان غير المقرض، كذلك تكون الزيادة ممنوعة. أما هذه الزيادة إذا تبرع بدفعها المقترض، وإذا تبرع المقترض بدفع الزيادة دون اشتراط ما دامت جائزة فيجوز قبولها. وأما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط فالموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة، سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه، قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا، إضافة إلى عدة روايات التي ذكرت أن خير القرض ما جرى منفعة. فجواز قبول الزيادة بدون اشتراط لهذه الموثقة، ممكن لو لم تكن الموثقة أفرض ممكن أن يستدل بها بأصل البراءة أيضا، لكن نحن نستدل بالأصل إذا لم يكن دليل آخر، لم تكن رواية، نرجع إلى الأصول عندما لا يكون أمارة مثلا. صحيح، هنا لوجود الرواية لم يذكر الأصل طبقا لما عليه قواعد الصناعة. وأما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط، قال أن ذلك مستحب، يعني دفع الزيادة بدون، فقال وإذا تبرع المقترض بدفع الزيادة بدون اشتراط جاز قبولها، بل ذلك مستحب، بل دفع الزيادة مستحب من الجميل هنا ومن المكافأة لهذا الذي أعطى ماله وأقرض الطرف الآخر مالا، فهنا دفع الزيادة يكون مستحب. فيقول وأما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط فلأنها نوع من مقابلة الإحسان بالإحسان، بل ذلك هو الفضل المندوب إليه. ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبي عليه السلام كان يستقرض الدراهم الفصولة فيدخل عليها الدراهم الجياد الجلال، كان بعض الدراهم تكون مكسرة مثلا بحسب السكة في ذلك الزمان، فمو مثل الآن الأوراق النقدية، الأوراق النقدية هذه جديدة أو قديمة مكتوب عليها وكذا فينقص من قيمتها. أما تلك الدراهم يكون بعضها مكسرا ناقصا أمثال ذلك، فيدخل عليها الدراهم الجياد الجلال فيقول يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فيقول يا أبه إن دراهمه كانت فصولة وهذه أجود منها، فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها. فهذه كونها جياد تعتبر زيادة، وإن لم تكن من حيث العدد زائدة لكنها من حيث القيمة تكون زائدة. فهذه الرواية دلت على استحباب الزيادة وأن هذا من فعل الإمام عليه السلام. استدل هذه الرواية فلم نلاحظه فليكن بعهدتكم، هي صحيحة على كل حال لكن ملاحظة إجادها. صلى الله على محمد وآله.